إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لأنها مبعث الحياة المعنوية الدينية على أساس العبودية لله سبحانه وتعالى. عندما ابتعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مبعثه يمثل المجيء بمكارم الأخلاق كما صرح هو صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الدعوة إلى الله التي رن لأجلها إبليس اللعين عندما كان علي عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غار حراء فسمع رنة فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رنة إبليس، قد آيس من أن يعبد بعد اليوم. إذن فمبعث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، مبعث القرآن، مبعث الإسلام، مبعث القيم، مبعث العبادة والعبودية، يوم هو أجل يوم في تاريخ البشرية، هو أجل يوم في تاريخ الإسلام. لذلك حث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وحث أهل البيت الكرام وأئمة الهدى منهم على وجه الخصوص على إحياء مراسم هذا اليوم، فكانت ليلة المبعث الشريف من أفضل الليالي، وكان يوم المبعث الشريف عيدا من أعياد المسلمين، لأنه يمثل إحياء لكل القيم الإسلامية التي ابتعث من أجلها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعجب المرء وهو ينظر فيما ورد من أعمال في هذا اليوم، من الصوم لله شكرا، إلى الزيارة لرسول الله صلى الله عليه وآله، إلى الزيارة لأخيه وربيبه وتلميذه الأول والقائم بأمر السماء بأعباء الخلافة بعده أمير المؤمنين سلام الله عليه. نشاهد في أعمال يوم المبعث الشريف زيارة لرسول الله وزيارة للأمير صلوات الله وسلامه عليه، لأنه الامتداد الحقيقي والصحيح والاستمرار الحقيقي لرسالة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. بهذا وعشرات من أمثاله نستطيع أن نقترب من شعاع شمس المبعث النبوي الشريف. أرجو من إخوتي وأخواتي من جميع المسلمين أن يقفوا في هذا اليوم وقفة تأمل في أهداف بعثة رسول الله وفيما حصل عليه العرب والمسلمون بل والبشرية جمعاء بابتعاث رسول الله صلى الله عليه وآله، لنحاول أن نحقق بعضا من أهداف هذه البعثة النبوية في أنفسنا، في أسرنا، في أمتنا، على كل هذه البسيطة، لنستقبل من سيثمر ثمرة المبعث النبوي الشريف والذي يحقق الله وعده الكامل على يديه، وهو الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أن نحيي المبعث بالمبعث، ونحيي المبعث بانتظار صاحب المبعث الحقيقي، حجة الله على أرضه وحجة الله على خلقه عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو الذي يبين لنا بعضا من أبعاد تكليفنا في عصر كثرت فيه الفتن والظلامات على الإسلام والمسلمين في شرق الأرض وغربها. في ختام هذه الكلمة الموجزة أجدد وأكرر تبريكاتي الحارة لإمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لمراجعنا العظام، لكل الأمة الإسلامية وعلى رأسها ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى.
نشكر سماحة الشيخ حسان سويدان أستاذ الحوزة العلمية من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، ونتابع أيها الأعزاء من إذاعة طهران تقديم برنامج أيام خالدة في حلقته الاحتفائية بعيد المبعث النبوي الشريف مع الفقرة التالية.
شكر المرسل والرسول.
أيها الأخوة والأخوات، للعالم الجليل السيد ابن طاووس بيان بليغ للأدلة العقلية والنقلية التي تدعو المؤمنين لتعظيم عيد المبعث النبوي الشريف، أورده في كتابه القيم إقبال الأعمال، حيث بدأ بالأدلة العقلية حيث قال قدس سره:
اعلم أن الرحمة نشرت على العباد وبشرت بسعادة الدنيا والمعاد بالإذن لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله في أن يظهر رسالته عن رب العالمين إلى الخلائق أجمعين. كانت السعادة بإشراق شموسها وتعظيمها وتقديمها على قدر ما أحيا الله جل جلاله بنبوته من موات الألباب، وأظهر بقدس رسالته من الآداب، وفتح بهدايته من الأبواب إلى الصواب. وذلك مقام يعجز عن بيانه منطق اللسان والقلم والكتاب، ولا تحصيه الخواطر، ولا تطلع على معانيه البصائر، ولا تعرف له عددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
ثم وصل السيد ابن طاووس حديثه قائلا:
وأنت إذا أنصفت علمت أن الأمم كانت تائهة في الضلال، وقد أحاط بهم استحقاق الاستصال، وقد كانت اليهود في قيود ظلالها لمخالفة موسى عليه السلام، والنصارى هالكة بسوء مقالها في عيسى عليه السلام، والعرب ومن تابعها سالكة سبيل الأنعام وفاقدة لفوائد الأحكام بعبادة الأصنام. فبعث محمدا صلى الله عليه وآله وهو واحد في العيان منفرد عن الإخوان والأعوان، يريد مقاتلة جميع من في الوجود من أهل الجحود، برأي قد احتوى على مسالك الآراء واستوى على ممالك الأقوياء، وجنان قد خضع له إمكان الأبطال، وبيان قد خشع له لسان أهل المقال والفعال، ونور قد رجعت جيوش الظلمات به مكسورة، ورؤوس الجهالات بلهبه مقهورة. فسرى نسيم أرج ذلك التمكين والتلقين، وروج حياة ذلك السبق للأولين والآخرين، في اليوم 27 من رجب بالعجب وشرف المنقلب. فاستنشقته عقول كانت هامدة أو بائدة، واستيقظت به قلوب كانت راقدة، وجرى شراب العافية بكأس آرائه العالية في أماكن أسقام الأنام، فطردها وأحاط بجيوش النحوس فشردها. فما ظنك بمن هذا بعض أوصافه، ومن ذا يقدر على شرح ما شرفه الله جل جلاله به من ألطافه، وبأي بيان أو لسان أو جنان يقدر على وصف مواهبه. فاستسلمنا لما يدل عليه لسان الحال من كمال ذلك الإقبال، واستعنا بصاحب القوة المعظمة لذاته أن يعرفنا قدر ذلك اليوم السعيد وجسيم هباته وصلاته، وأن يعلمنا كيفية الشكر على ما عجزنا عن وصفه، ويلهمنا كشف ما أقررنا بالقصور عن كشفه، ويقبل بنا على ما ريد من القبول وتعظيم المرسل والرسول.
صلاة من الرحمن ما بارق سرى على من أتانا داعيا ومذكرا، رسول الهدى نور الملا سيد الورى، رحيم كريم الطبع والذات أنورا.
محمد المبعوث نورا ورحمة إلى الناس طرا تلك سودا وأحمرا، وخاطبه الرب الجليل تعظما، وأولاه أسرارا فذا يحمد السرى، وأتحفه نهجا يفوق وسؤددا، وشرفه الرحمن بالوحي في حراء.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج أيام خالدة في إطاره العام الذي نتحدث عن المبعث النبوي الشريف فيه.
السلام عليكم ورحمة الله. احنا نهني صاحب العصر والزمان ونهني جميع المراجع العظام والأمة الإسلامية بهذا المبعث الشريف، مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله اليوم عرج له من الأرض إلى السماء، من بيت الحرام إلى البيت المقدس إلى السماء صلى الله عليه وآله. والسلام عليكم ورحمة الله. ظهير الربح أبو وثن القطيف العوامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين. وبمناسبة ذكرى مبعث رسول الرحمة سيد الكائنات أشرف خلق الله المصطفى الأمجد النبي المسدد حبيب إله العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، أهنئ صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام على رأسهم سماحة السيد علي الخامنائي وسيد حسن نصر الله وإلى جميع المستمعين. أقدم هذه التهنئة المباركة سائلة المولى عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. حسناء الموسوي مملكة البحرين.
الحب محمد، النور محمد، الحب محمد، النور محمد، الطهر محمد والحق محمد، الطهر محمد والحق محمد، ورسول الله محمد وحبيب الله محمد، ورسول الله محمد وحبيب الله محمد، ورسول الله محمد وحبيب الله محمد.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، أما الآن فندعوكم للاستماع إلى قصة المبعث النبوي الشريف طبق ما روي عن مولانا الإمام علي الهادي عليه السلام. إذن كونوا معنا والفقرة التالية من برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بالمبعث النبوي الشريف، عنوان الفقرة هو ونزل الوحي على أفضل القلوب.
مستمعينا الأكارم، نقل العلامة الجليل السيد هاشم البحراني في الجزء الأول من كتابه القيم حلية الأبرار عن التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري عليه السلام عن أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام، قال عن يوم المبعث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما ترك التجارة إلى الشام وتصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات، كان يغدو كل يوم إلى حراء يصعده وينظر من قلته إلى آثار رحمة الله وأنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته، وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيافي، فيعتبر بتلك الآثار ويتذكر بتلك الآيات ويعبد الله حق عبادته. فلما استكمل 40 سنة نظر الله إليه وإلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها، فأذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد صلى الله عليه وآله ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله ينظر إليهم، وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش وغمرته، ونظر إلى جبرائيل الروح الأمين المطوق بالنور طاووس الملائكة فهبط إليه وقال يا محمد اقرأ، قال وما أقرأ؟ قال يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
ثم أوحى إليه ما أوحى إليه ربه عز وجل، ثم صعد إلى العلو، ونزل محمد صلى الله عليه وآله من الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال الله، وورد عليه من كبير شأنه ما ركبه الحمى والنافض، وقد اشتد عليه ما يخافه من تكذيب قريش في خبره ونسبتهم إياه إلى الجنون وأنه يعتريه شيطان. وكان من أول أمره أعقل خليقة الله وأكرم براياه، وأبغض الأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين وأقوالهم، فأراد الله عز وجل أن يشرح صدره ويشجع قلبه، فأنطق الله الجبال والصخور والمدر، وكلما وصل إلى شيء منها ناداه: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا رسول الله، أبشر فإن الله عز وجل قد فضلك وجملك وزينك وأكرمك فوق الخلائق أجمعين من الأولين والآخرين. لا يحزنك أن تقول قريش إنك مجنون وعن الدين مفتون، فإن الفاضل من فضله رب العالمين، والكريم من كرمه خالق الخلق أجمعين، فلا يضيق صدرك من تكذيب قريش وعتاة العرب لك، فسوف يبلغك ربك أقصى منتهى الكرامات، ويرفعك ربك إلى أرفع الدرجات، وسوف ينعم الله ويفرح أولياءك بوصيك علي بن أبي طالب، وسوف يبث علومك في العباد والبلاد بمفتاحك وباب مدينة حكمتك، وسوف يقر عينك ببنتك فاطمة عليها السلام، وسوف يخرج منها ومن علي الحسن والحسين عليهما السلام سيدي شباب أهل الجنة، وسوف ينشر في البلاد دينك، وسوف يعظم أجور المحبين لك ولأخيك، وسوف يضع في يدك لواء الحمد فتضعه في يد أخيك علي، فيكون تحته كل نبي وصديق وشهيد، يكون قائدهم أجمعين إلى جنات النعيم.
مستمعينا الأفاضل، الأسنى وأزكى التهاني نجدد تقديمها لمولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكم إخوتنا وأخواتنا مستمعي إذاعة طهران بحلول أشرف الأعياد وأكملها عيد المبعث الشريف. ها نحن نتابع تقديم برنامج أيام خالدة في لقائه الخاص بهذه المناسبة السعيدة، ومعكم نقدم لحضراتكم هذه الفقرة وهي بعنوان أول المسلمين والمصلين.
وذكر الشيخ علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره في خبر البعثة والأمر بالصلاة قال: فنزل عليه جبرائيل وأنزل عليه ماء فقال له: يا محمد قم توضأ للصلاة. فعلمه جبرائيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين، وعلمه السجود والركوع. فلما تم له 40 سنة أمره بالصلاة وعلمه حدودها، ولم ينزل عليه أوقاتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتين ركعتين في كل وقت، وكان علي بن أبي طالب عليه السلام يألفه ويكون معه في مجيئه وذهابه لا يفارقه. فدخل علي عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي، فلما نظر إليه يصلي قال: يا أبا القاسم ما هذا؟ قال: هذه الصلاة التي أمرني الله بها. فدعاه إلى الإسلام فأسلم وصلى معه، وأسلمت خديجة. وكان ليصلي إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وخديجة خلفه. فلما أتى لذلك أيام دخل أبو طالب إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه جعفر، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بجنبه يصليان، فقال لجعفر: يا جعفر صل جناح ابن عمك. فوقف جعفر بن أبي طالب من الجانب الآخر، فلما وقف على يساره بدر رسول الله صلى الله عليه وآله من بينهما وتقدم، وأنشأ أبو طالب في ذلك يقول:
إن عليا وجعفرا ثقتي عندما لم الزمان والكرب، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذوي حسبي. لا تخذلا وانصرا ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي.
وجاء في كتاب مجمع البيان أن الحاكم روى في مستدركه على الصحيحين بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لخديجة: إذا خلوت سمعت نداء، فقالت: ما يفعل الله بك إلا خيرا، فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحمة وتصدق الحديث. قالت خديجة: فانطلقنا إلى ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة، وكان من أهل العلم الأول، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله بما رأى، فقال له: ورقة، أبشر ثم أبشر، فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم، وأنك على مثل ناموس موسى، وأنك نبي مرسل، وأنك سوف تؤمر بالجهاد، ولئن أدركني ذلك لأجاهدن معك. وروي أن ورقة قال في ذلك شعرا:
فإن يك حقا يا خديجة فاعلمي، حديثك إيانا فأحمد مرسل، وجبريل يأتيه وميكال معهما، من الله وحي يشرح الصدر ينزل.
يفوز به من فاز عزا لدينه، ويشقى به الغاوي الشقي المضلل. فريقان منهم، فرقة في جنانه، وأخرى بأغلال الجحيم تغلل.
مرة أخرى حضرات المستمعين الأفاضل، نجدد تقديم أنقى التبريكات والتهاني بمناسبة يوم 27 من شهر رجب المرجب، عيد المبعث النبوي المبارك لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وندعوكم الآن إخوتنا مستمعي إذاعة طهران للاستماع للفقة التالية من برنامج أيام خالدة في حلقته الاحتفائية بهذا العيد السعيد، والفقرة التالية حديث هاتفي لسماحة الشيخ الدكتور نبيل حلباوي أستاذ جامعي وحوزوي من دمشق، يجيبنا فيها عن سؤالنا بشأن بركات وآثار احتفال المسلمين بعيد المبعث النبوي الشريف والصورة الفضلة للاحتفاء به. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبارك للأمة الإسلامية وللبشرية جمعاء ذكرى مبعث نبي الرحمة الرسول محمد خاتم النبيين وأكرم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. ولا شك في أن هذه الذكرى تفتح أمامنا آفاق الاهتمام بموقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مسيرة الإنسانية، لندرك أنه كان غاية الكمال البشري وقمة السمو الإنساني، وأن بعثته إنما كانت أعظم هدية قدمت للإنسانية، وذلك حين يختصر الهدف من بعثته فيقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي لأصل بالأخلاق الكريمة الرفيعة السامية إلى أعلى ذراها وأرفع قممها. من بركات الاحتفال بمبعث رسول الله أن نستحضر جهاد رسول الله والتضحيات العظيمة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحمله للأذى الكبير بحيث قال لم يؤذ نبي كما أوذيت قط. بهذا الإنسان العظيم قدم كل ما يستطيع من أجل هذه الدعوة التي هي خير وهي رحمة وهي بركة للمسلمين جميعا. فيجب أن نستحضر دور رسول الله وجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعاهده في مثل هذا اليوم على أن نكون على خطه وعلى نهجه، وعلى قول ذلك الشاعر: جدي محمد كان داعية الهدى، فإذا ضللت فلست بابن محمد. أو الشاعر الآخر الذي قال: أإسلام وتغلبهم يهود وآساد وتقهرهم ضباع، شرعت لهم سبيل المجد لكن أضاعوا شرعك السامي فضاعوا. وأما الطريقة التي ينبغي أن نحتفي من خلالها بهذا اليوم، فالمهم أن نكرس الأهداف التي سعى إلى تحقيقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من ربه، وأعظم هدف هو إشاعة الرحمة بين العالمين، أن نعيد لقيمة الرحمة، هذه القيمة العظيمة التي لا يوجد لها نظير في بركاتها وخيراتها على الإنسانية، أن نعيد إليها أهميتها، ولا سيما الرحمة بين أفراد الأمة. يعني كما جاء في القرآن الكريم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فلا يعقل أن نصل إلى حضيض أن نصبح رحماء على الكفار وأشداء بيننا. إذن لابد أن نعيش الرحمة أولا فيما بيننا لنستطيع أن نشيع الرحمة في كل الآفاق. ومن الرحمة بالأمة أن نقف في وجه أعدائها والمستكبرين والظالمين والمحتلين الصهاينة الغاصبين، وأن نعضد ونساند هذه التجربة العظيمة القائمة في إيران الإسلام لبناء دولة مستقلة على أساس القيم الإسلامية، بعيدا عن هيمنة الظالمين والمستكبرين في العالم، وأن نناصر قضية الإسلام الكبرى وهي قضية فلسطين، وأن نكون إلى جانب المقاومة الإسلامية في لبنان التي تكتب تاريخا جديدا لهذه الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزيل شكرنا نقدمه لسماحة الشيخ الدكتور نبيل حلباوي، أستاذ جامعي وحوزوي من دمشق، على إجابته عن سؤالنا بشأن بركات الاحتفاء بعيد المبعث النبوي الشريف. أعاده الله علينا وعليكم بكل خير وبركة. يوم لا تحبط أعمال فتى حبكم في كفتي ميزانها، كعبة الله التي حرمها أنتم الخيرة من جيرانها، لكم الفضل على ساداتها شيبها والغر من شبانها، أنفذ المبعوث منكم هاديا عربها، عربها الضلال من طغيانها، ذادها عن موقف الشرك وقد عكفت جهلا على أوثانها، دحض الله بكم أدناسها حيث كان الكفر من أديانها. أجمل تحية لحضراتكم، ونتابع ما تبقى من مواد هذه الحلقة من أيام خالدة الخاصة في المبعث النبوي الشريف. كونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الأفاضل، تقدمت الإشارة في هذا البرنامج إلى اهتمام أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بدعوة المؤمنين إلى تعظيم يوم عيد المبعث النبوي لمن ذلك من آثار مباركة في ترسيخ الإيمان الصادق والعملي بالنبوة الخاتمة على صاحبها وآله أفضل السلام والتحية. وقد رويت عن أئمة الهدى عليهم السلام أعمال عبادية عدة محورها شكر الله عز وجل وحمده على هذه النعمة الجليلة.
مستمعين الأكرم، قال الشيخ المفيد رحمه الله في أحد كتبه الفقهية: صلاة يوم المبعث، وهو يوم 27 من رجب، يوم بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فعظمه وشرفه وقسم فيه جزيل الثواب وآمن فيه من عظيم العقاب. ثم ذكر تفصيل هذه الصلاة المستحبة ذات البركات الكثيرة. وفي كتاب المزار للشيخ محمد بن المشهدي قال: روي عن أبي جعفر الجواد محمد بن علي الرضا عليهما السلام أنه قال: إن في رجب ليلة خير مما طلعت عليه الشمس، وهي ليلة 27 من رجب، فيها نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله في صبيحتها، وأن للعامل فيها من شيعتنا أجر عمل 60 سنة. قيل له: وما العمل فيها؟ أصلحك الله.
قال: إذا صليت العشاء الآخرة وأخذت مضجعك ثم استيقظت أي ساعة شئت من الليل قبل الزوال، صليت 12 ركعة، تقرأ في كل ركعة الحمد وسورة من خفاف المفصل، فإذا سلمت في كل شفع جلست بعد التسليم وقرأت الحمد 7 وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون 7، وقلت بعقب ذلك هذا الدعاء: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أسألك بمعاقد عزك على أركان عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، وذكرك الأعلى الأعلى الأعلى، وبكلماتك التامات، أن تصلي على محمد وآله، وأن تفعل بما أنت أهله. ويستحب الغسل في هذه الليلة. ثم قال الشيخ محمد بن المشهدي:
ويوم 27 منه، أي من شهر رجب، فيه بعث رسول الله صلى الله عليه وآله، ويستحب صومه، وهو أحد الأيام 4 في السنة، ويستحب الغسل فيه ندبا والصلاة المخصوصة. وروى الريان بن السلط قال: صام أبو جعفر الثاني، أي الإمام الجواد عليه السلام، لما كان ببغداد يوم النصف من رجب ويوم 27 منه، وصام معه جميع حشمه، وأمرنا أن نصلي الصلاة التي هي 12 ركعة.
وهنا نصل إلى مرفأ الختام: اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة متنامية مباركة لا انتهاء لها ولا انقضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن ينتهي لقاؤنا بكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران في هذه الحلقة الخاصة بعيد المبعث النبوي الشريف من برنامج أيام خالدة. مرة أخرى نقول: أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل ما يحبه لكم ويرضاه الله سبحانه وتعالى. تقبل الله أعمالكم، وفي أمان الله.
أعتدت بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، أعتدت بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، بزكاة وحج وصيامي بأهل وقومي وأوطاني، بزكاة وحج وصيامي بأهل وقومي وأوطاني. أعتدت بديني وإسلامي بكل شهيد قد ضحى وتسربل بالدم القاني، بكل شهيد بشهادة الله أكبر، بشهادة الله أكبر، وبكل صاحب وجداني أعتز بديني وإسلامي، أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، بزكاة وحج وصيامي. وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني
بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني أعتز بديني وإسلامي
أعتز بالعرب جميعا بالله بشرفي بإيماني
بالمسلم في
كل الدنيا وبكل عمل إنساني
لا أخشى لوما أو عتبا لا أخشى لوما أو عتبا
لو كنت في حب أناني
أعتز
بديني وإسلامي
أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني
بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني
بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقل وللحبيب شجون
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إلى حضرتكم ونحن نجدد اللقاء بكم مستمعينا الكرام عند جولة أخرى بين نتاجات شعراء المقاومة عبر برنامجكم أدب المقاومة. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بعوالم المقاومة والرفض والاحتجاج على كل ما يحد من حرية الإنسان ويسهم في كتم صوته المطالب بإقامة العدل. رافقونا أيها الكرام.
أيها الأخوة والأخوات، عرف الشاعر السوري المعاصر عمر أبو ريشة المولود عام 1910 بمواقفه الوطنية الجريئة، فقد قارع المستعمر الفرنسي إبان احتلاله لسوريا من العام 1920 إلى 1946، كما ندد ببعض المواقف الحكومة السورية بعد الاستقلال سنة 1946، وكان موقفه الوطني لا ينفصل عن موقفه القومي، بل كان شعوره القومي على مستوى الأمة يطغى في كثير من الحالات على شعوره الوطني.
وقد حظيت القدس من اهتماماته ومشاعره وعواطفه مثلما حظيت من شعره وقصائده بأكثر مما حظيت به أي مدينة عربية أخرى، حتى مدينته حلب نفسها التي فيها نشأ وترعرع وأمضى معظم سني شبابه وفيها دفن سنة 1990، فقد كانت القدس بالنسبة إليه طوال حياته المنطلق الذي يقوم من خلاله أي موقف، فهي القيمة التي تثبت مقدار الإيمان بالإسلام والتمسك بالأمة والإخلاص لهما، والموقف منها هو الموقف الذي يثبت مقدار الوفاء للشعب وتحقيق أهدافه وأحلامه في الحرية.
نعم أعزائي الكرام، وليس ذلك الموقف من القدس بغريب، فالقدس هي قلب الأمة النابض وعاصمة فلسطين ومهد السيد المسيح عليه السلام ومصر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ففي سياق الفخار بالبطولة وربط الماضي بالحاضر ينعطف الشاعر إلى القدس ليندد بالمستعمر الإنجليزي ويقرنه بالغزو الصليبي ويصور ما لحق بالشعب العربي في فلسطين من أذى، فيقول: والقدس ما للقدس يخترق الدماء وشراعه الآثام والأوزار، أي العصور هوى عليه وليس في جنبيه من أنيابه آثار، عهد الصليبيين لم يبرح له في مسمع الدنيا صدى دوار، صف الملوك فما استباح إباؤهم شرف القتال ولا أهين جوار، ناموا على الحلم الأبي فنفرت منه الطيوف بنوة فجار، صلبوا على جشع الحياة وفاءهم ومشوا على أخشابه وأغاروا، وبكل كف غضة سكينة وبكل عرق نابض مسمار.
ثم يتحدث عن دعم الإنجليز لليهود وتشجيعهم على الهجرة إلى فلسطين وإقامة كيان لهم، ويندد بخيانة الإنجليز للعهود التي قطعوها للعرب، ثم يؤكد أهمية الحفاظ على الحق ويحذر من الضعف، فيقول: مد الأكف إلى شراذم أمة ضجت بنتني جسومها الأمصار، ورموا بها البلد الحرام كما رمت بالجيفة الشط الحرام بحار، وبنوا لها وطنا وعبق محمد وابن البتول بأفقه زخار، أين العهود البيض ترقب فجرها بتلهف صيابة أبرار، ولت وفي حلق العروبة بحة وعلى مراشفها العطاش غبار، إن الضعيف على عريق فخاره حمل يشد بعنقه جزار.
أعزائي الكرام، وواضح أن الشاعر يحذر في البيت الأخير من خطورة الاستكانة والتواكل والنوم على المجد الغابر، لأن الحق لا تحميه إلا القوة، وصاحب الحق من غير قوة حمل ضعيف يقاد إلى حتفه.
أعزائنا الأفاضل، ماذا عن اهتمامات الشاعر عمر أبو ريشة الوطنية التي تنطوي تحت طابع المقاومة؟ هذا ما سنجده عبر الحوار التالي.
نرحب بالدكتور حسن حميد، الكاتب والناقد الأدبي من سوريا. دكتور، حبذا تحدثونا عن اهتمامات الشاعر عمر أبو ريشة الوطنية التي انعكست شعرا مقاوما ضد الاستعمار وضد الاستبداد في بلده آنذاك.
أولا، الحديث عن عمر أبو ريشة هو حديث طويل، لأنه حديث عن تاريخ طويل أيضا، ذلك لأن المدونة الشعرية لشاعر عمر أبو ريشة تكاد تكون كتابة وطنية مقاومة لكل هذه الأحداث والحادثات التي مرت في البلاد السورية العزيزة أو لنقل في بلاد الشام على نحو ما. الشاعر عمر أبو ريشة هو شاعر سوري من شمال سوريا من منطقة اسمها منبج، عاش ودرس وتعلم في البلاد السورية ثم أكمل دراسته في البلدان الغربية. هو من عائلة سورية ومن عائلة وطنية سورية، والده كان يشغل منصب قائم مقام الفلسطينية أي قبل هذه التوزيعات السياسية التي جعلت العربية أقاليم بمسلميات لها علاقة بالحضارة العربية الإسلامية السابقة. كتب الشعر وهو ما يزال شابا على مقاعد الدراسة، أضيف بعنفوانه وبصوته الشعري الجميل الذي تناول كل قضايا وأحداث ومسيرة الوطن السوري العزيز، إضافة إلى هذه المسيرة التي شابتها المآسي لما حدث في البلاد الفلسطينية العزيزة. فكتب الكثير من القصائد التي تمجد أفعال البطولة وأفعال الشهادة وأفعال التضحية والمقاومة للاستعمارين الإنجليزي والإسرائيلي. وقد عاش الحياة الفلسطينية بكل وجوهها لأنه تربى وعاش مع أسرته في البلاد الفلسطينية في مدينة عكا كما أسلف، ولذلك هو تأثر كثيرا باغتصاب هذا الوطن الفلسطيني العزيز من قبل البريطانيين في البداية ومن ثم من قبل الإسرائيليين في عام 1948. القصائد التي كتبها عمر أبو ريشة قصائد متعددة الموضوعات ومتعددة التقنيات، وإن كان يخرج عن القصيدة العمودية قصيدة البيت المؤلف بالصبر والعزم، وهو كان من فضول الشعراء العرب عندما نتحدث عن مكانته الشعرية، وواحد من أهم الأسماء الشعرية العربية التي عرفتها مدونة الشعر العربي من أمثال أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومحمد مهدي الجواهري وبدوي الجبل والرصاصي والزهاوي والأسماء الشعرية الكبيرة التي تركت وراءها مدونات شعرية كبيرة. روح المقاومة التي تربخ داخل قصيدة عمر أبو ريشة هي روح تعبر عن نضال الشعب العربي في مواجهة كل حالات الظلموس التي وقعت على البلاد العربية، ولذلك دخلت هذه القصائد التي كتبها الشاعر عمر أبو ريشة إلى المناهج الدراسية في المدارس الإعدادية والثانوية في سوريا وفي غيرها من البلاد العربية مثل فلسطين والجزائر واليمن. ولذلك فهو شاعر كبير كتب هذه القصائد التي تمجد هذه الأفعال المقاومة للظلم الذي اجتاح البلاد العربية من المغرب إلى آخر البلدان في الجزيرة العربية. ولذلك قراءة مدونة عمر أبو ريشة الشعرية هي قراءة للتاريخ العربي، لأنه لم يحي أي حدث تاريخي مفصلي كبير وجوهري في التاريخ العربي الحديث إلا وواقفه شعريا وتحدث عنه. إضافة إلى ذلك هذه القصائد الوطنية والمقاومة لم تكن هي وحدها التي كتبها عمر أبو ريشة، ولكنه انصرف إلى كتابة موضوعات أخرى لها علاقة بالنفس ولها علاقة بالمحبة ولها علاقة بالتصوف ولها علاقة بالعرفانية ولها علاقة أيضا بالجوانب الاجتماعية التي تتحدث عن بعض العادات والتقاليد أو بعض التصرفات التي لم يرى أنها جميلة. عمر أبو ريشة واحد عراء العرب الذين إن نظرنا إلى شعرهم فنجده شاعر مقاومة، وإن نظرنا إلى شعره فنجده شاعر عليا بالحديث عن الظواهر الاجتماعية في البلاد العربية.
طيب شكرا دكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي، كنت معنا من سوريا.
إذن نبقى معنا أيها الأحبة لنتعرف على المزيد من قصائد الشاعر عمر أبو ريشة، وذلك عبر برنامج أدب المقاومة.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
أعزائنا الأفاضل، يستشهد الشاعر عمر أبو ريشة بالمناضل سعيد العاص وهو ابن حماة بتضحيته في جبل النار بفلسطين، مما يؤكد وحدة الشعوب المسلمة ووحدة النضال ضد المستعمر أيا كان وأينما كان، سواء في سوريا أم فلسطين، فهما بلد واحد والشعب شعب واحد، وتقام له في دمشق وحما حفلات التأبين، ويقف فيها عمر أبو ريشة ليرثيه بقصيدة مطولة، وفيها يقول:
يا شهيد الجهاد، يا صرخة الهول، إذا الخيل حمحمت في الساح، أي مهر لم تدمي خاصرتيه، من خفيف المهماز يوم اكتساحي، كلما لاح للكفاح صريخ، صحت لبيك يا صريخ الكفاح، تحمل الحملة القوية والإيمان أقوى في قلبك المفراح، فكأن الحياة لم تلقى فيها ما يروي تعطش الملتاح، هبة في يديك كانت ولما رامها المجد عفتها بسماح.
مستمعين الكرام، ويذكر الشاعر عمر أبو ريشة بوعود الحلفاء للعرب ووقوف العرب إلى جانبهم في الحرب العالمية الأولى وتقديم العون لهم على أمل نيل الحرية والاستقلال، ثم يندد بنكث الحلفاء لتلك الوعود وما جرى على العرب من احتلال أقطارهم وسلبهم الحرية، يقول مخاطباً سعيد العاص:
أي فتى المجد، إنه العمر يوم لخسار وآخر لرباح، إن من سامك المنون لقوم لم يحيوا على الحجى والفلاح، خفروا ذمة العهود وصموا الأذن عن صرخة الهضيم اللاحي، فحشدنا لهم جيوش ولاء ومددنا أكفنا للصفاح، وسفكنا الدم الزكي وزينا جبين الرحى بغار النجاح، وأردنا الأسلاب منهم فكنا نحن أسلابهم ونحن الأضاحي.
والشاعر لا يضعف ولا يدخل اليأس إلى قلبه، بل يظل متمسكا بالحق، وهو يؤكد أن العرب لن يتخلوا عن فلسطين، حيث استشهد سعيد العاص في جبل النار، بل يؤكد أن مأساة فلسطين ستظل منارة تضيء للمسلمين طريق الكفاح، حيث يقول: جبل النار، لن ننام كما نمت جريح العلا كسيح الطماح، لك حب في قاسيون وصنين وسيناء ما له من براح، أنت للعرب كالمنارة في الساحل لاحت لأعين الملاح.
Thank you. أيها الأخوة والأخوات، الشاعر عمر أبو ريشة يبدع في تصوير الصراع بين شعبنا في فلسطين والعداة المحتلين، ويقدم لوحة فنية متميزة إذ يصور جبل النار في فلسطين يهتز غضبا من ظلام الطغاة، وتنطلق النسور العربية تاركة فراخها لتصارع قوى الظلام، ولكن هذه القوى تسلط نيرانها على النسور فتحترق أجنحتها وهي تنشب مخالبها في جسد الظالم، وتأبى إلا أن تسلم الروح وتروي الأرض بدمائها. يقول: يا ظلام الأجيال قص جناحيك، فهذه طلائع الإصباح، مرود كحل الجفون الكسالى فأفاقت على السنة اللماح، فصحى من عيائه الجبل الهائج واهتز مفعم الأطراح، وتعالى صياحه يتوالى فاشرأبت نسوره للصياح، تركت في الوكون أفراخها الزغب وهبت على أزيز الرياح،
وتبارت عصائبا فالفضى الرحب بساط من مخلب وجناح، فتهاوت تلك النسور وأزرت بالمنايا على اللظى المجتاح، يا دماء النسور تجري سخاء بغرام البطولة الفضاح، أنبت العز سرحة يتفيأ بأضاليلها شتيت النواحي، أنت دمع السماء إن لهث الحقل وجفت سنابل وأقاحي.
نعم أعزائي الكرام، فالشاعر يبدع في تصوير الصراع بين قوى الحق والباطل، الخير والشر، العرب والصهاينة، وهو يستعير صورة الليل والظلام والنيران، تغالبها النسور وتنشب فيها مخالبها وتبذل الروح والدم لتسقي الأرض العطشة. والشاعر مستمعين الأفاضل يؤكد أن قوى الحق على استعداد دائم للتضحية والفداء، وإن كانت تعلم أن الغلبة لن تكون لها، وحسبها فخرا وشرفا أنها تثبت بطولتها وتؤكد حقها، كما يؤكد الشاعر أن هذا الدم لن يضيع عبثا، فهو الذي سينبت شجرة العزة.
أيها الأحبة، كل الشكر والامتنان لحضرتكم على جميل متابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة،
حتى الملتقى في الأسبوع القادم إن شاء الله، ولنستكمل تجولنا بين نتاجات الشاعر السوري المعاصر عمر أبو ريشة. في أمان الله.
في أمان الله.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة
من تأليف الدكتور سعد الشحمان،
وتقديم شيماء كريم وخالد خليل،
وإنتاج حوراء بلال.
دعوة الخير والنور والبيشي، يا دعوة الخير والنور والبيشي.
بي الدنيا والروح والعمر أفديك بي الدنيا والروح والعمر يا دعوة الخير والنور والبشر يا دعوة الخير والنور والبشر أفديك بي الدنيا والروح والعمر أفديك بي الدنيا والروح والعمر منك استمد وبك استعاد العقل هداه